ضلالة وإن كل ضلالة في النار. نبدأ من عند باب القيام للجنازة، لأن كل الأحاديث التي تكون قبل ذلك إنما تتكلم عن حكم جواز البكاء وحكم النوح، ومعلوم أنه كبيرة النياحة، ومعلوم أن البكاء جائز واضح، وأن النبي بكى عليه الصلاة والسلام وقال بأنها رحمة حينما سأله عبد الرحمن بن عوف حينما بكى النبي على إبراهيم ابنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده. وبين أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أن من الكبائر الحلق والصراخ والنوح والشق بأن تشق المرأة ثيابها أو تلطم خدها أو تصرخ الصراخ أو تحلق شعرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من ذلك. فهذه الأحاديث كلها التي مضت هي تدور حول هذه المسألة، وهذه لا يخفى على أحد بل على العوام أنها حرام وأنها من الكبائر، فنمر عليها حتى نتكلم فيما قد يخفى على كثير من الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القيام للجنازة. قال عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يأمر بأن العبد إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم، فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على أنه إذا كانت هناك جنازة وكان العبد جالسا فعليه أن يقوم. ولكن القيام هذا هناك عدة روايات بيّنت بأن هذا القيام صار منسوخا، هذا القيام صار حكمه منسوخ، ولا يجوز العمل بالحديث المنسوخ إذا وجد وصح الناسخ. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة من القيام، لأنه سيأتي مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بجنازة يهودي فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام، فهذا الحديث وأمثاله يحتج به المفتونين والمنافقين على مسألة جواز تقارب الأديان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام للجنازة لرجل يهودي، فهذا يدل على تكريم بني آدم عموما وأنه لا فرق بين هذا وذاك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أولا عند القيام بين العلة، وعندنا الدليل أيضا على النسخ. أما العلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبي داود أيضا الحديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرت الجنازة فقوموا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نقوم تعظيما لمن قبضها، تعظيما لمن قبضها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين علة القيام هنا، واضح. في رواية عند الإمام الحاكم وعند أحمد وأبي داود: مر بجنازة يهودي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوم. فقالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما لا نقوم لها وإنما تعظيما للموت، تعظيما لأمر، تعظيما لأمر الموت. واضح الكلام؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القيام ليس لي، ليس لأمر الجنازة. واضح؟ لكن عندنا في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب، وعند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال علي رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد وأمرنا بالقعود، ثم قعد وأمرنا به وأمرنا بالقعود. وعند أبي داود والترمذي أيضا من حديث علي بن أبي طالب: بينما مر بجنازة فكان علي جالسا، فقام رجل للجنازة فجذبه علي بن أبي طالب كي يجلس، فقال: أليس قد أمر النبي بالقيام للجنازة؟ فقال: نعم، ثم أمرنا بالقعود. إذن هذه النصوص دل على أن الأمر بالقيام للجنازة هذا حكمه نسخ، هذا حكمه صار منسوخا. بماذا؟ بالأحاديث التي ذكرناها. طيب، قال: متى يقعد إذا قام للجنازة؟ متى يقعد إذا قام للجنازة؟ طبعا مسألة القيام أصلا هذا الحكم، هذا الحكم نسخ. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان وهما في جنازة، مروان بن عبد الملك، مروان بن الحكم، فجلس قبل أن توضع، فجلس قبل أن، أي قبل أن توضع الجنازة، جلس أبي هريرة ومروان. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه وهو الخدري فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا، أي يشير إلى أبي هريرة، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، أي نهانا عن الجلوس مع مرور الجنازة. بيقول له وقد علم هذا، أي قد علم أبي هريرة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه مقرا بكلام أبي سعيد: صدق. إذن هذا الحديث يفيد بأن أبا هريرة أخذ بيد مروان والجنازة قائمة وجاء ليجلس، فجاء أبو سعيد الخدري فأخذ بيد مروان فقال: قد علم هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن ذلك، فأقره أبو هريرة. السؤال هنا: ما وجه الدلالة، ما وجه الجمع بين هذا الأحاديث التي سقطها في الجلوس وبين هذا الحديث، هذا الحديث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من زمان مروان؟ واضح؟ ما وجه الجمع بينها، وجمع أو ترجيح أو كيف مسلك التعارض؟ ما تكسفوش، قول تكسفش محمد. ما وجه، كيف، هل نجمع أم نرجح؟ ما تكسفوش، قول يا ابن، قول نعمل ايه، نعمل ايه؟ طيب، ها، كنت بتكتب مركزتش؟ يعني اقول الحديث تاني: أبو هريرة أخذ بيد مروان في جنازة فجلس، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فوقفه، قال له قد علم هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الجلوس، أن في جنازة لازم نقف. وإحنا لسه سايقين دلوقتي أحاديث النسخ. كويس، من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يبلغهم، أي لم يبلغهم الناسخ. صح الكلام كده؟ طيب، فما معنى قول أبو هريرة؟ يبقى ده اسمه ترجيح، صح كده؟ طيب، فما معنى قول أبو هريرة صدق؟ وإن كان أبو هريرة بيقول صدق، طب هو قعد ليه من الأول؟ ها تاني تاني. أبو هريرة قال مقرا لأبي سعيد صدق فعلا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام. طب صدق، طب أنت أبو هريرة جلس ليه؟ هل نهى النبي يعني هو متعمد مثلا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها ايه جنازة يهودي يعني هو صدق هذا عشان جنازة يهودي؟ ابو هريرة بيقول لأبو سعيد صدق، بيقول عن ابو سعيد صدق، هل معنى ذلك ان ابو هريرة كان يعلم النهي وجلس؟ ها الجواب، طيب لماذا لا يقال بأن أبا هريرة عنده الحديث ويعلمه بدليل أنه أقر كلام أبو سعيد، ولكن لما جلس كان ناسيا حتى ذكره أبو سعيد؟ ها تاني، أبو هريرة حينما قال صدق فأقر أبو سعيد على إن في نهي، وأبو هريرة كان يعلمه، فلما كان جالسا كان ناسيا للحكم، صحيح؟ فلما قال أبو سعيد ما قال ذكره به، ذكره بالحديث، صحيح؟ هو أبو هريرة ما بينساش؟ هل وارد على غير الأنبياء؟ هل وارد على البشر عدم النسيان؟ لذلك هنا العالم قد يكون عنده الحديث، العالم قد لا يعرف الحديث، أو يكون عنده ويكون ضعيفا لا يحتج به، أو يكون عنده وصحيحا عنده ولكن ينسى، صحيح الكلام كده؟ ولكن ينسى، لذلك هذه من الأعذار لأهل الإيه؟ لأهل العلم، واضح الكلام؟ لكن في الأول والآخر بكده اعتذار لمين؟ لأبي هريرة رضي الله عنه، لأن عندك أصل أن الصحابة لا يخالفون، صح كده كلام؟ ها؟ ما هو قال صدق، هو ما يعرفش، لو كان أبو هريرة عالم حديث النسخ لكان أنكر على أبي سعيد، لكن هو بيقول عن أبي سعيد صدق، فتحت بقك من أولها وهنبدأ بقى في أولها كده، لا كده هنتعب كتير مع بعضين، ده احنا لسه بنقول أول حديث. قال باب من قام لجنازة يهودي. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا له، فكنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يبقى هذا كان كلاما عاما لأيما جنازة، وهذه من فائدة علم الحديث أن تعرف حتى تستقل بحكم لابد من جمع الروايات لهذا الحكم، لذلك في رواية أحمد وأبي داود قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال ما قمنا لها وإنما قمنا إيه؟ وإنما قمنا تعظيما لمن قبضها، وفي رواية إنما قمنا تعظيما لأمر الموت، واضح الكلام؟ قال باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، أي أن الأصل الذي يحمل الجنازة هم الرجال وليس النساء، واضح الكلام؟ وكان الحمل من بدع حمل الجنازة التي يعني يكاد لا يخلو منها أحد، سواء كان شيخ أم صغير أم كبير لا يخلو منها أحد، أنه إذا رأى جنازة في المسجد مثلا بتخرج أو دخل الكل يجري عليه، وأجرني يا شيخ فلان، والتاني يقول له طب أجرني أنا شوية، التالت يقول له طب أجرني، هذه من البدع. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة إذا رأى زحاما على جنازة فقيل له ما هذا الذي يفعلوه؟ قالوا بدعة لم نعهدها على عهد رسول الله. قال عبد الله بن عمر إنها بدعة. قال الحسن البصري إن الناس يحدثون لما رأى جنازة فيها الناس يتناوبون عليها بكثرة. فقال الحسن البصري قال والله إن الناس يحدثون لم يكن يفعل هذا على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. وكان عبد الله بن عمر وصل به الأمر إلى أنه إذا رأى جنازة قد زحم عليها واضح كان قد يفعل بيديه هكذا يشيح بيديه للناس. قال دعوا الجنازة فليحملها الناس لا تزاحموا وكان ينهى عن علو الصوت بالذكر في الجنازة. قال لم يكن هذا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لم يعهده إلينا نبينا عليه الصلاة والسلام. أنت تسمعها دلوقتي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لازم إحنا نحط التاتش بتاع مصر عن. لازم نحط التاتش بتاعنا. مفهوم؟ إذن هذه من إيه؟ من البدع. وقد يصل الأمر إلى أن الناس يتزاحمون على الجنازة والله بيقعوا والجنازة بتقع. يعني هم كلهم بيقعوا الجنازة كمان والجنازة أيضا تسقط. فيكون الأمر في حرج. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الناس يحملونها يدعون يعني على قدر الجنازة على قدر الخشبة يحملها أناس ممكن يحملها أربعة ممكن يحملها ستة مفهوم ممكن يحملها ثمانية على قدر مثل هذه الجنازة أو قدر الخشبة. فإذا تعب أحدهم وقال لك بس ممكن تيجي تفضل خلاص ماشي. لكن الناس يتناوبون هكذا هذه لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون يتزاحم عليها أحد وما كان يحملها إلا الرجال قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. يبقى استدلال استنباط الإمام البخاري من الحديث هنا إيه؟ ووضعها الرجال على إيه؟ على أعناقهم. إذن الأصل أن الجنازة تحمل على الأعناق. من البدع أن تحمل على الأيدي هكذا أنها تمسك بالأيدي هكذا. هذه يفعلها المشركون يفعلها النصارى وخاصة النصارى الكاثوليك الكاثوليك لازم يشيلوها كده مفهوم لازم يشيلوها كده ايه يكون ليها مثلا ايدين وايدين خارجين كده يبقى ستة شيلينها بايديهم مثلا مفهوم. والارثوذكس كتير احيانا اللي هم النصارى اللي في مصر احيانا بيفعلوا الامور دي. لكن طبعا ايه لما غلب عليهم في معيشتهم مع المسلمين تجدهم اكثرهم يحملون ايه على الاعناق. اذا حمل الجنازة على الأيدي فقط هذه بدعة وإنما تقول على الإيه تكون على الأعناق. قال واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني. إن كانت صالحة أي هذه الجنازة والجنازة هنا أي هذا الميت الذي يحمل على النعش. فإن كان صالحا والصلاح لا يكون إلا بأمرين بالعمل الصالح. العمل الصالح لابد له من أمرين اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واضح والإخلاص وثالثا عدم المانع لأن ممكن يكون مخلص وممكن يكون هذا العبد متبع ولكن عنده موانع أهدرت هذه الأجور كلها من الغيبة والنميمة فيهلك عمله الصالح في السيئات يهلك عمله الصالح في السيئات. نسأل الله السلامة والعافية. إذن العمل الصالح الذي رجى أهل النار أن يخرجوا من النار كي يعملوا هذه ثلاث أمور اثنين ثابتة وواحدة للنفي وأهمها الثالثة ألا وهي عدم المانع. فإذا كان مخلصا ومتبعا للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت هناك سيئات أغرقت هذه الحسنات، فنسأل الله السلامة والعافية، قد يودي به إلى النار. لذلك أول شيء هو الإخلاص، إخلاص في العمل. الأمر الثاني الاتباع، ولا يكون إلا إذا كان طالب علم يتعلم. طلب العلم فرض عين، فرض عين على العوام، فرض عين على كل مسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا تتم الصلاة إلا بأن تتعلمها، لا يتم الحج والعمرة إلا بأن تتعلمه، لا يتم الصيام إلا بأن تتعلمه، لا يتم الزكاة إلا بأن تتعلمه. طلب العلم فرض عين، فرض عين. نسأل الله السلامة والعافية في مثل هذه الأزمنة. إذن العمل الصالح ما كان مخلصا، ما كان فيه متبعا وعدم المانع، هذا يكون عملا صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح، ثم أكد على الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية ذكر المانع وذكر الإخلاص وذكر الاتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الاتباع والإخلاص ولا يشرك، لأن الشرك مانع يحبط كل هذا. نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإن كانت صالحة قالت قدموني، أي الجنازة تقول قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. لصعق تحتمل لصعق يعني لمات، وتحتمل لصعق أي لا أغشي عليه، أغمي عليه من سماعها. وأنت تلاحظ أن الجنازة الأولى قالت قدموني، ولا يقول العبد قدموني لشيء، واضح، إلا إذا كان يعلم أن هذا فيه رغبة له، فيه خير له. لأن الإنسان إذا قال عن شيء أنا أريد ذلك أو قدموني إلى ذلك، فإنما هذا يعلم أنه خير له. لأن الإنسان لا يطلب أن يقدم في شيء إلا إذا كان له فيه خير وله فيه صلاح، ولا يبتعد عن شيء إلا إذا كان له فيها شر. هذا شيء في الفطرة، صحيح؟ فأيما إنسان يقبل على مثلا شرب شيء يبقى ده بيحبه، يبتعد عن شيء يبقى هذا يضره أو أنه لا يحبه. فأنت ترى هذا القبر المظلم، أنت تراه وأنت مشفق على هذا الميت الذي أنت تحمله على أعناقه، وأنت مشفق عليه، وأنت حينما تضع الجنازة وتفتح القبر وتزيل التراب وتزيل الطين وتزيل وترى القبر مظلما ورائحته كريهة جدا، ولكن هذا في رؤيا الشهادة. أما في رؤيا الغيب فلها أمر آخر، فإنه بشر بالجنة. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يمن علينا، نسأل الله عز وجل أن يحين على الصلاح وأن يتوفانا عليه، فإنها النعمة. هذا العبد قد فاز، هذا العبد قد فاز. فقالت قدموني، قدمون، وتؤكد على التقديم، تؤكد على التقديم لعدة أمور. أولا لأنها بشرت بالجنة قبل الموت، بشرت بالجنة قبل الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الإخلاص والمتابعة وعدم المانع، تتنزل عليهم الملائكة، هذا في سكرات الموت لم يمت بعد، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، والخوف إنما يكون من شيء آت، والحزن إنما يكون من شيء مضى. فبالطبع أنت تخاف مما هو آت من أحوال القبور، ثم العرض، ثم النشور، ثم الحشر، ثم الميزان، ثم الصراط والحوض والحساب والقنطرة والجنة أو نار، طريق طويل أنت مش عارف أنت رايح فين. فيبشر هنا هذا العبد الصالح إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. إذن يبشرونهم بألا تخاف مما هو آت. وهذه الذنوب مع أنه تاب منها وتاب إلى الله منها وأكد توبته وكان صادقا في توبته، ولكن أيضا كان حزينا عند الموت لماذا فعلها، ما من ميت إلا وندم. فلذلك هنا أيضا يقولون له ولا تحزن، إذن ألا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ذنوبكم مما هو مضى. ثم قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأنه بالإخلاص وطلب العلم والمتابعة والمضي والصبر على الفتن والصبر على البلاء، كل هذه الأمور لا بد أن يكون له دافع لها، ألا وهو ميعاد الجنة. لذلك ما الذي يصبرك على طلب العلم؟ الذي حينما تطلب العلم وتروح وتيجي وتكتب وتقرأ وتتعلم وتهدر و إلى آخره، كل هذه الأمور، وتبتعد عن الصاحب الفلاني والصاحب الفلاني، والفتن تلاحقك واحدة تلو الأخرى، وتذهب هنا وهنا وتضحي بأشياء كثيرة جدا، كل هذه الأمور لابد من دافع هو الذي يدفعك، ألا وهو مرضاة الله وهي الجنة التي كنتم توعدون. إذن عنده ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن هنا بالعظمة لرب العالمين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي ثبتناكم في الحياة الدنيا وأعناكم في الحياة الدنيا وصرفنا عنكم الفتن في الحياة الدنيا، وأعنتك على طلب العلم وحببتك إليه وصرفت عنك الفتن وصرفت عنك كذا وكذا وكذا، وأعنتك على كذا وكذا من الطاعة. هذا هو نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي كما أعنتك في هذه الحياة الدنيا ومننت عليك وتفضلت عليك وكان فضل الله عليك عظيما، أيضا أمن عليك وأتفضل عليك في الآخرة أنني أثبتك في القبر على السؤال والجواب، وفي الآخرة تكون الجنة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، لأنه كان يحرم من أشياء كثيرة في أمر الدنيا ويصبر عن أشياء كثيرة في أمور الدنيا، واضح، ويسلي نفسه بأمر الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم قال كل هذا نزلا من غفور رحيم، غفور فإنه قد غفر لك ذنوبك، ورحيم بك، رحيم بك في الدنيا فأعانك ووفقك وثبتك، ورحيم بك في القبر فثبتك أيضا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فغفور الرحيم، ختمت الآية بالمغفرة والرحمة، باسم الغفور واسم الرحيم، صفة المغفرة صفة الرحمة، فالمغفرة تقرن بالرحمة كثيرا جدا، فإنه رحمك فأعانك فغفر لك. من هنا تفهم قوله تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، له الحمد في الأولى أنه أعانك ووفقك وصرف عنك الفتن في الوقت الذي أضل فيه الملايين، في الوقت الذي ابتعد الملايين عن طلب العلم ثبتك عليه، في الوقت الذي انجرف الملايين في الفتن صرفك عنها، ثم بعد ذلك يحسن خاتمتك، ثم بعد ذلك يدخلك في رحمته الجنة. إذن له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. لذلك قالت قدموني، فأنت على ما ترى من أهوال في مناظر القبر إنما هي جنة يراها، إنما هي جنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال فيوسع له في الجنة على مدى بصره أحوال الدنيا بخلاف أحوال الآخرة، فبصرك اليوم حديد، أي ترى ما كان عنك غائبا، فيكشف عنك، يكشف لك ما كنت لم تراه من قبل. فإن كنت مصدق ومستعان بالله ومعين للغير على طاعة الله، صالحا مخلصا متبعا بعيد عن الفتن، فإن هذا العبد الله يوفقه ويعينه، وفي القبر يوسع له إلى مد بصره فيرى مقعده في الجنة، نسأل الله السلامة والعافية، بخلاف الثاني يرى مقعده في جهنم، نسأل الله السلامة. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال باب السرعة بالجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها خير تقدمونها إلي، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الأصل في الجنازة الإسراع، الأصل إن مات فالأصل أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويذهب به إلى دفنه، هذا هو الأصل، إلا إذا كانت هناك مصلحة للميت تعارض ذلك. يعني هو توفي مثلا بالليل الساعة 12 بالليل، طيب المصلحة له أن يصلى عليه أكثر الناس، لذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة المصلين على هذا الميت. ما من ميت في صحيح مسلم حديث ابن عباس وحديث عائشة، ما من ميت يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا وقد غفر الله له. في الحديث الذي رواه إمام أحمد وأبي داود من حديث أنس قال ما من ميت يشهد له 4 أبيات، ما من ميت يصلي عليه مئة إلا وقد قبل الله له علمهم فيه. يبقى هنا حث على كثرة الإيه؟ على كثرة المصلين. إذن لو مات مثلا الساعة 12، مات الساعة 1 بالليل، الناس نيام الساعة 2 بالليل، فلو أنه صبرنا به إلى الصباح، واضح؟ أضف إلى ذلك دلوقتي طبعا أنك لازم تصبر حتى يخرج إيه تصريح الدفن، مفهوم؟ فلو صبرنا عليه حتى يكون الصباح مثلا فغسل وكفن وأخرجنا له الورقة التصريح وهو إلى آخره، وصلينا عليه مثلا الظهر أو أنه كان صلاة الجمعة، أليس هذا خير لمن؟ للميت، واضح؟ لذلك الأصل هو الإسراع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام توفي النبي عليه السلام يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، ودفنوه الصحابة يوم الأربعاء. أبو بكر توفي يوم الاثنين ودفن الأربعاء، واضح الكلام؟ علي بن أبي طالب أيضا دفن بعد موته بليلة حتى يأتي الناس من القبائل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الناس عليه أفواجا يصلون. وفي رواية عند البيهقي أنه لم يكن هناك إماما للنبي، أي إماما يصلي بهم، إنما أفواجا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل هو الإسراع، لكن إن كان هناك مصلحة للميت من حيث مثلا الصلاة كثرة المصلين عليه فإن هذا هو خير لمن؟ هو خير للميت. لذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر العبد ليلة، نهى أن يقبر، وهذا صحيح مسلم حديث جابر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر العبد ليلة وأن يدفن العبد ليلة. هل هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن الدفن ليلا؟ هل هذا نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الدفن ليلا أم أن النهي له حكمة؟ وهذه مسألة في أصول الفقه الفارق بين أهل السنة والمعتزلة، واضح الكلام؟ لذلك دراسة أصول الفقه إذا لم تفهم المعتقد، واضح؟ معتقد أهل السنة تلج في كثير من المسائل. يعني أنا بسمع ممكن مشايخ من السنة يقولوا مسائل في الأصول، للأسف المسائل دي أصلا من أصول المعتزلة أدخلت، لأن المعتزلة لا يقولون، لا يثبتون لله صفة الحكمة، افهم الكلام، لا يثبتون ولا يقولون بأنه يأمر لحكمة أو ينهى لحكمة، لذلك الأمر قد يأتي لحكمة ولعلة، المعتزلة لا يقولون ذلك، المعتزلة لا يقولون ذلك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام دفن أصلا ليلا، النبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلا، وأبو بكر دفن ليلا، وعمر دفن ليلا، مفهوم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى أن يقبر الرجل ليلا أو يموت حينما يموت الرجل فيدفن ليلا؟ قال لعله يكون المصلون، يعني في وقت ليل مثلا الساعة واحدة أو الساعة الناس نايمة، هذا وقت الناس نيام، إذن هذا الرجل سيدفن هكذا ويصلي عليه أقل القليل من الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى، هل النهي كان مجردا أم كان النهي لمصلحة وحكمة؟ لمصلحة وحكمة، مفهوم الكلام؟ فإذا كان النهي هنا لمصلحة وحكمة التي هي العلة، لأن ممكن مثلا يموت مثلا المغرب ويغسل ويخرج تصريحه كل حاجة والناس ستصلي عليه في العشاء، هل يدفن ليلا؟ الجواب نعم. ولا تقل بأن النبي نهى، لأن النهي ليس لمجرد ذات النهي، وإنما كان النهي لإيه؟ ها؟ كان لحكمة والعلة. واضح الكلام كده؟ قال باب فضل اتباع الجنائز. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط، والقيراط كما عند أبي داود قال والقيراط مثل جبل أحد. شوف الأجر هذا. فقال أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة. هذا فيه أن الرجل الفاضل العالم الكبير الإمام قد يخفى عليه علم. عبد الله بن عمر وإن كان من أصغر الصحابة سنا، ولكن هو من أكبر الصحابة، من أكابر الصحابة علما رضي الله عنه، هو وعبد الله بن عباس. وعقد ابن القيم مسألة في إعلام الموقعين أيهما أعلم، ابن عباس أم ابن عمر. الشاهد هنا أن ابن عمر ما كان يعرف فضل اتباع الجنائز، فلما قال أبو هريرة قال أكثر أبو هريرة، يعني ليس هذا إنكارا للرواية من أبي هريرة، وإنما استعظم أمر الإيه؟ أمر الأجر، حتى قيل لعائشة فصدقت كلام أبي هريرة. قال ابن عمر عند أبي داود وأحمد قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة، يعني هذا دليل على أن الرجل الفاضل الكبير الإمام قد يخفى عليه أمور، لأنه لا يحيط بالسنة إلا نبي، لا يحيط بالسنة إلا نبي. فإياك أن تقول مثل هذه الكلمة بأن فلان يخفى عليه يعني المسألة الفلانية، الجواب قد خفي على من هو أفضل منه مسائل كثيرة، بل خفي على عمر بن الخطاب نفسه المحدث الملهم، خفي عليه مسائل كثيرة رضي الله عنه. قال باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ذكرنا قبل ذلك بأن ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور بأن الكراهة ذكرناها في دروس البخاري المحاضرة التي قبل ذلك، بأن الكراهة لها تعريف عند المتقدمين ولها تعريف عند المتأخرين، صحيح؟ فلا يأتي أحد ويجي يقول بأن البخاري بجلالة قدره، يقول لك كده البخاري بجلالة قدره بيقول بأن المساجد التي بها قبور مكروهة، خلاص كده؟ أقول لك يا جاهل بجلالة قدرك، البخاري لما يقول مكروهة مش معنى المكروه اللي هو المقصود عند علماء الأصول الموجود الآن، لا، فإن الكراهة عند المتقدمين الظاهر عندهم، وانتوا عارفين يعني ايه كلمة الظاهر، واضح؟ محتمل معنيين وهو في احدهما ارجح واظهر، كان عندهم الظاهر في هذه اللفظة والتعامل بها، وكان التعامل بها عندهم كالنص، بان الكراهة عندهم بمعنى التحريم، وأنت تعرف بأن الله عز وجل بعد أن ذكر الكبائر من الزنا وأكل أموال اليتيم وأكل أموال الناس الباطل وإلى آخره، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها، مفهوم؟ إذن الكراهة عند المتقدمين بخلاف الكراهة عند المتأخرين. الكراهة عند المتقدمين يعني الحرم، وقد يكون شيء من الكبائر يقول لك هذا مكروه، لكن عند المتأخرين هنا الذي اشتهر في هذا المعنى هو المعنى الذي عند الأصوليين، ألا وهو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم يساب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله، فيقول لك ده أمر مكروه، مفهوم؟ لكن البخاري رحمة الله عليه حينما يقول مكروه، إذن هذا تعريف المتقدمين ولا تحمله على تعريف المتأخرين، لأن النصوص التي جاءت في حرمة اتخاذ القبور مساجد هذه النصوص إنما لا يؤخذ منها مطلقا التعريف بالكراهة الموجودة عند الأصوليين الموجودين الآن، ولا يا شيخ محمد صحيح كلام؟ قال هنا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه، لماذا قالت في مرضه؟ قال النبي في مرض الذي مات فيه تريد أن تبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال على هذا حتى مات عليه الصلاة والسلام، ما أباحها ثم كان في آخر أمره حرمها، لا، وإنما أفاد التأكيد إلى أن مات عليه الصلاة والسلام بأنه يحرم هذا. قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذه الكلمة ودعا على اليهود والنصارى، هل معنى ذلك أن غير اليهود والنصارى لا يفعلون ذلك؟ الجواب بل يفعلون ذلك. الهنود واضح من أصحاب دريشتا أو أصحاب كريشنا أو أصحابهم غير والسيخ وغيرهم إذا مات فيهم رجل مثلا صالح عندهم يفعلون مثل هذه الأمور، لكن أول من أشهر مثل هذه الأمور هم اليهود والنصارى، من أشهر مش أول من اتخذ، واضح الكلام؟ أول من أشهرها النصارى. لذلك أم سلمة رضي الله عنها لما كانت في الحبشة، وكانت الحبشة تعرف أنه كان نصارى، فقالت لما رجعت من الهجرة وحكت للنبي عليه الصلاة والسلام الكنائس التي هناك، فقالت يا رسول الله إن في الكنائس كذا وكذا، وجعلت تعدد لهم ما يفعلون من زخارف ورسومات إلى غير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله، ألا فلا تتخذون القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. اثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم أي لا تفعلوا مثل فعلهم، لا تفعلوا مثل فعلهم فيحل بكم اللعن كما لعن. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن أصحاب القبور ملعونون، أصحاب القبور يؤخذ من هذا الحديث أنهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كل من اتخذ مسجدا فيه قبر أو من اتخذ قبرا مسجدا فإنه ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال لعن الله اليهود والنصارى، إيه العلة؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذن معنى ذلك أنكم إذا اتخذتم قبور أنبيائكم مساجد، واضح دي العلة، سيتلحقون بالحكم الذي هو الإيه؟ الذي هو اللعن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلعن، فما بالك إذا لعن
النبي عليه الصلاة والسلام شخصا أو قوما أو طائفة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك يحذر أن يفعل الناس مثل ذلك. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة إلا على الذين يتخذون القبور مساجد وشرار الخلق، مع أنهم من شرار الخلق، ولكن خصهم النبي عليه الصلاة والسلام لعظم جرمهم، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يتخذون الأضرحة، نسأل الله السلامة. وعند الإمام الطبراني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس على قبر وأن يصلى إلى قبر أو على قبر، وهذا كلام أيضا عام. إذن عندك العمومات والنصوص الصريحة المحرمة بأن العبد لا يجوز له أن يتخذ قبرا مسجدا. اثنين، بأن من صلى في المساجد التي بها قبور بأن هذا الحكم، هذه الصلاة تكون باطلة. لما تكون باطلة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفعل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام مردود، يعني أنا أعمل حاجة النبي قال لي ما تعملهاش يبقى العبادة صحيحة وأنا آثم؟ الجواب لا، لأن النهي هنا منصب على ذات العبادة. لا تتخذ القبور مساجد، لا يصلى فيها، سواء كان القبر أمامك، سواء كان القبر خلفك، سواء كان عن يمينك، سواء كان عن شمالك، سواء كان فوقك، سواء كان تحتك، لا يجوز أن يتخذ مسجد به قبر، لا يجوز أبدا مطلقا. والأحاديث كلها عامة، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فمن صلى فإن الصلاة تكون باطلة. ما الدليل على أنها باطلة؟ بقول ما الدليل؟ ما هو اللي هتكلمه ده ممكن يكون مغفل جاهل مش فاهم حاجة، تقول له النهي منصب على ذي العبادة هتلاقيه يفتح لك بوك، ها مش فاهم حاجة، ها أنا بقول ما الدليل؟ خلال دلوقتي ما يسيبنا من بعض الناس، بقول ما الدليل على أنها باطلة؟ ما احنا عرفنا النهي فيقول لك عاصي خلاص، ها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. انتوا في ايه؟ ده لسه اللحمة ما جاتش، مالكوا في ايه؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هل هذا عليه أمر النبي عليه السلام؟ سؤال وجواب، هل ده عليه أمر النبي ولا عليه نهيه؟ ها عليه نهيه، صحيح الكلام. فإذا عملت ما نهى عنه عليه السلام قال فهو رد، يبقى مردود عليك. واحد زاد واحد زاد اثنين، مفهوم. لكن واحد بقى مثلا أصولي وبتاع والكلام ده كله لكن بيلعب بالأدلة، ممكن نتكلم معاه في الأصول والقواعد، لكن عوام مش هيفهموا الأمور دي، ممكن تكلمه بمثل هذا الكلام، واضح؟ إذن العبادة هنا إيه؟ العبادة هنا باطلة. وهذا كان عليه الصحابة رضي الله عنه، هذا كان عليه الصحابة عمر رضي الله عنه، حينما في مصنف ابن أبي شيبة يقول لا تصلوا إلى القبور، إلى القبور. وكان عمر رضي الله عنه في سفرة ما فرأى رجلا يصلي، وفي رواية أنه أنس، واضح أن كان أنس معاه في السفرة دي، فكان يصلي فقال عمر بأعلى صوته القبر القبر القبر. فجعل أنس بيقول إيه؟ قال فجعلت أنظر ما شأن القمر، القمر ماله فيه؟ هو عمر بيقول القبر، فهو واضح إن الإيه الصوت كان بعيد فوصلت له القمر، خلاص. فجعلت أقول ما شأن القمر، فاقترب منه عمر يقول له القبر القبر، فخرج أنس رضي الله عنه من صلاته. هذا دليل على إن الصحابة رضي الله عنهم كان مستقرا عندهم أنه لا يجوز الصلاة. ما قال له أنس طيب خلاص يعني الصلاة صحيحة وأنا ما كنتش أعرف وأنا مفهوم، لكن لا، إذن هذا معلوم عند الصحابة بل عند المحدث الملهم أمير المؤمنين رضي الله عنه بأنه لا يجوز الصلاة في مكان به قبر. واضح. وهذا عليه أيضا أثار لأبي مجلز وعبادة وحذيفة. لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه نص عليه في مسائله بأن العبد آثم وصلاته باطلة، بخلاف الكذاب عبد الله رشدي اللي بيقول لك أول من قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ما بيقول شيخ الإسلام، بيقول أول من قال بذلك هو ابن تيمية أو الشيخ ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية. ويجي عند علي جمعة ويقول لك سيدنا علي جمعة، مفهوم الكلام؟ يقول لك أول من قال بذلك الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم، مفهوم؟ كذاب. ما هو يا إما أنت كذاب يا إما أنت راجل منافق. واضح الكلام؟ والتانية أقرب، لأن ابن تيمية ما بيذكرش المسألة إلا لما لازم يجيب كلام الإمام أحمد. ابحث كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دي، لازم يجيب الأحاديث وأثر عمر وأنس وأبي مجلز وحذيفة، يروح جاب كلام الإمام أحمد في نصوصه. الأذان الحمد لله رب العالمين. إذا ذكرنا بأن اتخاذ القبور مساجد بأن هذه كبيرة من الكبائر، وهي من الشرك الأكبر، إذ كان هناك الناس يذهبون إلى هذا الضريح ويسألونه من دون الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه العلة، وهي علة الشرك. ولا أظن أبدا عبد عنده ولاء وبراء يدخل هذه الأماكن ويجلس ويصلي فيها إلى آخره. أما حكم الصلاة فإنها باطلة، لقول النبي عليه الصلاة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا كما ذكرت لك فعل وتطبيق الصحابة، وما ذكرته لك بأنه قول الإمام أحمد بالبطلان، وهو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه والشوكاني والصنعاني وطوائف من أهل العلم. وأما الذين قالوا بأن الصلاة صحيحة ولكن العبد آثم، ما قالوا بأن الصلاة صحيحة وهم يقرون ذلك. لا، خد بالك عشان الزمن ده المنافقين يعرفوا يلعبوا عليه كويس. يجي يقول لك الشافعي ما أبطل الصلاة، الشافعي ما أبطل الصلاة. طيب، هل معنى أن الشافعي ما أبطل الصلاة معنى ذلك أنه يجيز الصلاة؟ السؤال هنا، هل معنى ذلك أن الشافعي هو بيلعب عليك في الكلام يقول لك إيه؟ يقول لك الشافعي ما أبطل الصلاة، مالك ما أبطل الصلاة. هل معنى ذلك أنهم حينما لم يبطلوا الصلاة هل يصححون الصلاة؟ الجواب لا. هم يقولون بأنه آثم وأنه عاصم، مفهوم؟ لكن هو حب أن يسمعك إن هم معنى ذلك أنهم لم يبطلوها معنى ذلك أنهم يجيزون، عشان تفهم إن هم ما أبطلوهاش معنى ذلك أنهم يجيزون. لكن أنت لو عندك أمانة علمية تقول ما أبطلوها لكن يؤثمون من يفعل ذلك، يؤثمون من يفعل ذلك. فيجي عبد الله رشدي مثلا يجي يقول لك أنا أقلد الشافعي. طيب، ما هو أنت لو بتقلد الشافعي حتى قول بأن الشافعي بيقول بأنها حرام وأنه لا يجوز وأنه صاحبها آثم ولكن الصلاة صحيحة. الشافعي قال لي كده، الشافعي قال لي إن عنده القاعدة على إطلاقها بأنه لا يستلزم من النهي الفساد، إذا نهي عن شيء فهو آثم ولكن العبادة صحيحة. لكن الكلام هنا أصوليا غير صحيح، مفهوم الكلام؟ أصوليا غير صحيح، فلا على الإطلاق يقال هذا الكلام، ولا على الإطلاق بأن النهي يقتضي الفساد، وإنما يقتضي النهي الفساد إذا كان النهي منصب على ذات العبادة. ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، يبقى أنهاكم عن الصلاة في المساجد تبقى قبور. يبقى هنا النهي منصب على العبادة ولا لا؟ منصب على العبادة. مفهوم. لكن لو واحد صلى الظهر ولابس خاتم ذهب الصلاة صحيحة وهو آثم. الصلاة صحيحة ليه؟ لأن ما عندي نص بيقول لا تصلوا بالذهب، يبقى الصلاة صحيحة من جهة وهو آثم للبسه ليه؟ للبسه الذهب. فلا على الإطلاق، واضح بالتصحيح وأنه يأسم هنا، ولا على الإطلاق بالبطلان، ولكن التفصيل اللي احنا ذكرناه قبل ذلك مفهوم. طيب يجي مثلا واحد يقول لك المساجد التي بها قبور هي المنهية عنها، أي أنك تدخل القبر وتصلي جوه. يعني أنا هفتح مثلا القبر، يعني أنا عايز أصلي الظهر مثلا، أقول للراجل بتاع القبر افتح القبر عشان ننزل أصلي، أو عايز أصلي قيام الليل أنزل تحت يعني مثلا مفهوم. فيجي واحد عايز يحرف الكلام زي علي جمعة وغيره يجي يقول لك يجوز، تعرف بيقول لك ايه؟ بيقول لك يستحب الصلاة في المسجد التي بها قبور. تعرف يعني يستحب؟ يستحب يعني الشرع أعطاها فضيلة أكثر من مسجدنا ده، أكثر من المساجد الأخرى. ما قالش حتى يجوز يعني ما استوى طرفاه، لا ده يستحب يعني الشرع رجح جانب الفعل. شوف انت التحريف الذي هو سبب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر القول على الله بغير علم، فما بالك إذا كان القول على الله بغير علم عذاب من عذاب القبر وكبيرة، فما بالك بقى لو هو عالم ويحرف في الكلام. نسأل الله السلامة والعافية. أضف إلى ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك ما كانش عندهم المقابر بتاعتنا دي، القبور بتاعتنا دي ما كانش عندهم، القبور اللي انت تنزل لها وتدخل لها وتروح يمين وشمال ما كانت عندهم، إنما كان عندهم اللحد أو الشق مفهوم، فما كانت عندهم. يبقى ما داعي إن انت تيجي تحرف الكلام على ما هو موجود، على ما هو موجود الآن. اثنين، إن قال قائل مثلا وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالجواب وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا واحد واحد، هل ده دليل إقرار أم هي حكاية فعل؟ افهم الأول إيه معنى الكلام، إيه معنى يا عمر يعني إيه حكاية فعل؟ لا يستلزم، أحسنت، لا يستلزم من ذكر الفعل إقرار الفعل. ما هو ذكر رب العالمين أن فرعون قال وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، صح الكلام؟ يبقى هذا ذكر للقول، هل ده دلالة على إقرار القول؟ الجواب لا، مفهوم؟ فلا دلالة بين ذكر القول وإقرار القول. فيجي واحد يقول لك ده مذكور في القرآن، قال طب ما هو أبو لهب مذكور في القرآن، هو عشان ده مذكور في القرآن يبقى خلاص يعني؟ لا، لا يستلزم من ذكر اسم شيء أنه في القرآن أنه صار صحيحا وأنه صار مباركا، لا، لا يستلزم من ذكر القول إقرار القول نفسه. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إذن ليس فيه دلالة إنك تأخذ منها بجواز اتخاذ القبور مساجد. اثنين، إن إحنا لو سلمنا بأن هذا كان فعلا بأنه إقرار على جواز اتخاذ قبورهم مساجد، فإن هذا كان في من كان قبلنا، صح كده؟ والقاعدة إيه؟ التي أجمع عليها أهل العلم، بل أجمع عليها الفرق، واضح؟ بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا نهى عنه شرعنا، ده ليس شرعا لنا. يجعلون له ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فكانوا يعملون له تماثيل، وهذه محرمة عندنا في شرعنا. إذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا نهى عنه إيه؟ إذا نهى عنه شرعنا، وهذا بي وهذا باتفاق. واضح الكلام؟ ثلاثة، إن قال بأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام به قبر، هذه المسألة فصلت فيها قبل ذلك، ولكن أنا سأذكر لك عدة أمور بحيث أنك تعرف تحفظها. أول شيء، أول شيء من يحتج بمثل هذا بأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام به قبر؟ خلاص. السؤال هنا النقطة الأولى، معنى أنك تحتج بأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام به قبر، معنى ذلك أنك تريد أن تقول بأن المساجد هذه التي بها قبور لا تنكر لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام به قبر. السؤال هنا، لو قلت لك أولا، هل تقيس هؤلاء على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل تقيس هذه المساجد بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني احنا هننزل تحت خالص اهو، هل مسجدك كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل الذي في القبر كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى انت عندك اثنين، لان هو حجته القياس دلوقتي. ركز معايا، حجته القياس بان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى طالما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه قبر، يبقى معنى ذلك ان احنا نقيس عليه الايه؟ المساجد التي بها قبور، يبقى ده قياس، صح كده؟ طيب انت دلوقتي بتقيس المسجد على المسجد والذي في القبر على الذي في القبر، صح كده؟ هل يصح قياس مسجدك، اي مسجد فيه قبر، على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام به خصيصة، به فضيلة، صلاته في مسجد هذا ها افضل او خير من 1000 صلاة. هذا صحيح الامام البخاري، خير من 1000 صلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة، ده عند ابن حبان. خلاص كده الكلام. يبقى ما ينفعش انك تقيس اي مسجد على مسجد النبي عليه الصلاة. طب والذي في القبر هل تقيسه على النبي عليه الصلاة؟ الجواب برضو لا. هتقول ده زي النبي عليه الصلاة؟ الجواب لا. يبقى لا المسجد تقيس ولا الذي في القبر تقيس، يبقى لا حجة لك في القياس، صح الكلام كده؟ مفهوم؟ طيب خليك انت، يعني خليك انت المخالف، ها تجاوب عليا بايه؟ لا جواب عندك، ما عندك جواب، لان حجتك في الايه؟ في القياس، لا قياس بين المسجد ولا قياس في الذي في القبر، يبقى انت مالكش حجة. خلاص كده الكلام. ده حاجة. اتنين، هل فعل عبد الملك بن مروان نحن مكلفون من قبل الشرع باتباع فعل او قول عبد الملك بن مروان، ام بقول وفعل وتقرير وترك النبي عليه السلام؟ ادي السؤال الثاني. خلاص كده السؤال اهو، ما هو من الذي ادخل القبر في المسجد عبد الملك بن مروان؟ هذكر لك المسألة ملخصة كده في دقيقة. خلاص. طب السؤال هنا بقى، هل نحن مأمورون مكلفون بنهي النبي عليه السلام أم بفعل عبد الملك بن مروان؟ ما فيش حد يقدر يقول قبل ما مكلفون بعبد الملك بن مروان. خلاص كده. يبقى بمين؟ بنهي النبي عليه السلام، صح كده؟ فكيف ساغ لك أن تترك نهي من أمرنا الله باتباعه وأن تكلفنا باتباع ما لم يأمرنا الله باتباعه، اللي هو عبد الملك بن مروان، صح كده الكلام؟ ما هو انت لما بتقول كده مين اللي ادخله؟ عبد الملك بن مروان. فالسؤال هنا بقى، نحن مكلفون بامر النبي عليه الصلاه والسلام ونهيه ولا عبد الملك بن مروان؟ ما يقدرش ابدا يقول بعبد الملك بن مروان، يبقى بمين؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام. فاذا قلت بالنبي عليه الصلاه والسلام فان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، صح كده الكلام؟ وفعل عبد الملك بن مروان ليس به حجه، ما تاخدوش حجه، بل وجب عليك ان تنكر على فعل عبد الملك بن مروان لنهي النبي عليه الصلاه والسلام، مش تحتج بفعل عبد الملك بن مروان وتجعله معارضا لامر النبي عليه الصلاه والسلام، والا هتكون بقى زائغ القلب. واضح الكلام؟ برضو ما لهاش جواب، ليس لها جواب. كويس. ثلاثة، هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ودفن، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد؟ سؤال وجواب. سؤاله هو علامة استفهام، هل دفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ الجواب لا. كويس جدا. إذن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، صح الكلام كده؟ دفن في حجرة عائشة، وكان هناك فاصل بين الحجرة وبين المسجد. خلاص. إذن ما يصح أن تقول نحتج بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لم يدفن في المسجد وإنما دفن في الحجرة. وأما الموجود الآن اللي أنت عايز تحتج والناس صلى عنده ده مدفون، ده دفن، لما دفن في المسجد أصلا. لما كان أبو بكر رضي الله عنه فكان يوسع كما عند ابن سعد في الطبقات وعند سنن البيهقي في الكبرى، كان يوسع من الجهة الشرقية خلاص. عشان كده انت مثلا لو ايه لو داخل المسجد وقبر النبي عليه الصلاة والسلام على شمالك هتلاقي الجهة اليمنى اللي على يمينك أوسع أوسع، صح الكلام؟ فكان أبو بكر يوسع من هذه الجهة. فلما كان عمر كما عند ابن سعد في الطبقات يقول أوسعوا من هذه الجهة وإياكم والقبر. شفت عمر بيقول ايه؟ وإياكم والقبر. يبقى قول عمر ولا يعلم له مخالف، ادي اجماع من الصحابة خلاص. فلما كان عثمان ووسعه اكثر من ابي بكر وعمر رضي الله عنه، وكان يوسعه من هذه الجهة ايضا، كذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه. واول من سقف المسجد عمل له سقف يعني كما عند البيهقي وسعيد سنن سعيد المنصور هو عمر بن الخطاب، وجعل له سقفا قال اكن الناس من المطر. ظلوا على ذلك حتى مات اكثر الصحابة بل كبار الصحابة. وكان العصر عصر التابعين، كان في عهد سعيد بن المسيب واضح. فامر عبد الملك بن مروان بتوسعة المسجد، امر بتوسعة المسجد. ثم امر اثنين امر، وكان المأمور بده عمر بن عبد العزيز واضح. هذا كان واليا لعبد الملك بن مروان، اقرأوا التاريخ، كان واليا لعبد الملك بن مروان. فأمر بهدم بيوتات النبي عليه السلام، لأن حجرات النبي عليه السلام زوجات النبي عليه السلام كانت حوالين المسجد، كانت حوالين المسجد. فأمر بهدم بيوتات النبي عليه السلام. وكان هذا العام يسمى عام المبكى، لأن الناس كلهم ظلوا يبكون على مثل هذا الفعل. وعبد الملك بن مروان إنما أراد أن يوسع ليه المسجد، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا. عبد الملك بن مروان وسع دائرة الإسلام جدا، اوعى تظن عبد الملك بن مروان ده أي حاجة، لا ده كان أمير الجيوش في عهده موسى بن نصير، موسى بن نصير اللي راح شمال أفريقيا وراح هنا وراح هنا، وكان تحت موسى بن نصير طارق بن زياد اللي فتح الأندلس بأمر من موسى بن نصير بأمر من ملك عبد الملك بن مروان. يعني ما تظنش عبد الملك بن مروان ده يعني أي حد يعني، مفهوم؟ فكان يملك كثير من الأرض، فدخل في دين الله أفواجا. فأراد أن يوسع ليه المسجد تأول، لكنه أخطأ، مفهوم؟ فأمر بهدم بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام وبتوسعة المسجد، ثم دخل القبر داخل المسجد. سعيد بن المسيب كان حي آنذاك فأنكر ذلك، أنكر ذلك. ومن بقي من كبار الصحابة كواسلة وغيرهم رضي الله عنه أنكر ذلك، مفهوم؟ لكن ما عمل شيء بإيه؟ بإنكارهم، وظل الأمر على ذلك. إذن ده فعل مين؟ عبد الملك بن مروان. الأئمة آنذاك وكبار الصحابة آنذاك أنكروا أم لا؟ أنكروا، يبقى أصلا هم ينكرون، فكيف تأخذ أنت كل هذا الكلام وتضرب به عرض الحائط وتقول قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ طيب الآن فلو قال مثلا طيب دلوقتي فلماذا لا تخرجون القبر عن المسجد؟ هقول لك حاجة حصلت. الشيخ الألباني أرسل رسالة إلى الشيخ ابن باز يناشده هو وكبار أهل العلم أن يفصلوا القبر عن المسجد، خلاص كده، أن يفصلوا القبر عن المسجد. وهذه نادر ما يتكلم فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ ابن باز رفض ذلك، رفض ذلك. طب من المحق؟ ها من المحق؟ خد بالك، كلاهما محقين من جهة، ولكن الشيخ الألباني له أجر. وابن باز له أجران. ليه؟ خليك معايا. انت دلوقتي لو جيت عايزين تطلع وتخرج القبر عن المسجد خلاص، اليوم اليوم سلطة الإسلام ضعيفة، اعترف بده، اعترف بده. لو حب ان احنا نكسر ونعمل ونخرج، انت عندك الروافض في السعودية، شمال السعودية روافض، شمال السعودية روافض وشيعة، انت عندك روافض، عندك الرمم المتحدة صح كده، وعندك نصارى وعندك يهود وعندك اعداء. اول ما هتجيب فاس صغير وتبدأ تكسر، الشيعة هيروح إلحق، ده بيكرهوا النبي وعايزين يهدوا مسجد النبي وعايزين وعايزين. انت ما شفتش حاجة، العالم ما بيشوفش حاجة وما يعرفش حاجة، العالم مالوش إلا الأخبار اللي بتجيله على النت واللي بتجيله على اي وسائل التواصل دي، هو ما يعرفش إلا اللي بيجيله. فيقول لك بص بيعملوا ايه، بيكرهوا النبي، عايزين يهدوا المسجد، عايزين يهدوا القبر، عايزين، مش هيفهموا المراد يعني، مش هيفهموا. لذلك هنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه لما منع ذلك، لان هذا يؤدي الى ضرر اعظم. يبقى الشيخ ابن باز اجتمع عنده ضرران، ضرر وجود القبر صحيح والاصل ان ينفصل، لكن فصله هيؤدي الى ضرر اعظم. وعموم قواعد الشريعة انه اذا تعارض ضرران يقدم، يدفع الاعلى على الادنى، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. لولا ان قومك حديث عهد باسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتوه على قواعد إبراهيم صحيح. في ضرر إن ما ينفعش هنا يكون البيت، لازم يهدم هذا الجانب ويدخل هذا في هذا الجانب. طب النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش ليه؟ لأن في ضرر أعظم، لأن الكلام ده كان بعد فتح مكة، ستفتن قلوب الذين دخلوا في الإسلام. يبقى أنا عندي إذا تعارض الضرران يدفع الضرر الأعلى، والضرر الأعلى ألا وهو اتهام المسجد. انت عارف الشيعة من سنتين قدموا بيان لهيئة الأمم المتحدة عشان هم اللي ينظموا الحج، عشان هم اللي ينظموا الحجين يعني. شوفت عملوا ايه، كاتبين بيان ان هم اللي ينظموا امر الحجين، مش السعودية ولا الحرمين، لا انتوا اللي تنظمونا، يعني النصارى واليهود هم اللي ينظمونا ليه، هم اللي ينظمونا الحج. طب فما بالك بقى لو ده حدث عندهم، ده دي اكبر سلاح يستمسكون به. يبقى انت الاصل هنا انك تغلق هذا الايه، تغلق هذا الباب، وما تقولش طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى، ده اسمه النص. لكن الشيخ ابن باز كان عنده عارض النص، واحنا ذكرنا الفرق بين الحكم وعارض الحكم وعملنا فيها خطبة جمعة. الحكم وعارض الحكم، فما تجيش تجيب الأحكام وتقول صح كلام الشيخ الألباني وهو إلى آخره، ما هو كلام الشيخ الألباني صحيح لكن ده الحكم، لكن الشيخ ابن باز كلامه أفضل لأنه عنده عارض، عنده عارض الحكم، استحدث مشاكل كثيرة جدا. واضح هذه الشبهات التي يستندون إليها. جزاكم الله خير.